أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل بنا الكلام إلى سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. في هذه السورة المباركة الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ظاهرة خطيرة، ألا وهي ظاهرة التكذيب بالدين. هذه الظاهرة لها آثار سلبية تظهر على حياة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. فتذكر لنا هذه السورة خمسة من تلك الآثار، الآثار التي تظهر على الإنسان نتيجة تكذيبه بالدين، وهي الآثار الخمسة: دفع اليتيم بعنف وقهر، ثانيا عدم حظ الآخرين على طعام أو إطعام المسكين وعدم مشاركته فيه، ثالثا السهو عن الصلاة، رابعا الرياء في العمل، خامسا المنع من الماعون. وإن شاء الله راح نذكرهن كما تذكرهن السورة تباعا. مكان نزول هذه السورة، أشهر أكثر المفسرين يقولون أن السورة مكية، أكثر المفسرين، وبعض الذين يقولون أن السورة مكية يقول لحن هذه السورة الذي يتحدث عن القيامة ويتحدث عن أعمال منكري يوم القيامة بمقاطع هم قصيرة وهم مقاطع شنو قارعة، يؤيد أنها مكية، لأن عادة السور المكية آياتها قصيرة وتتحدث عن مسائل عقائدية في الغالب، أما السور المدنية آياتها طويلة وتتحدث عن مسائل مو عقائدية، مسائل فروع الدين، هذا في الغالب يعني السمة الغالبة. فيقول لحنها مقاطعها قصيرة تتحدث عن القيامة، عن الدين، عن منكري الدين، الآثار التي تظهر على هؤلاء، يقول هذا اللحن وبآيات قصيرة يؤيد أنها مكية. نعم البعض قال أنها مدنية، والبعض قال يحتمل أنها مكية ويحتمل أنها ماذا؟ مدنية. وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، يعني جزء منها نزل في مكة وجزء نزل في المدينة. زين، كما يذكر صاحب مجمع البيان، ولكن الأشهر الأكثر يقول أنها مكية. فضيلة السورة ورد فيها روايات، منها ما روي عن إمامنا الباقر سلام الله عليه أنه قال: من قرأ أرأيت الذي يكذب بالدين في فرائضه ونوافله قبل الله صلاته وصيامه. وروايات أخرى ماكو داعي لذكرها. يذكرون أنها نزلت في أبي سفيان لعنة الله عليه، الذي كان ينحر في اليوم 2 من الإبل، كل يوم ينحر 2 من الإبل، ويطعم أصحابه، يطعم أصحابه، ولكن يتيما جاءه يوما يطلب منه شيئا فضربه بعصاه وطرده. ذن ينحرهن 2 من الإبل جمعته. وقيل أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل في العاص بن وائل، ولكن الأكثر يقولون في أبي سفيان. مفردات هذه السورة ومعنى الآيات: تبتدئ السورة بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. قوله تعالى أرأيت هذا استفهام، وهذا الاستفهام، الاستفهام هنا على معنى الاستنكار، اصحوا له استفهام استنكاري وليس استفهاما حقيقيا. الاستفهام الحقيقي أنا أسأل أريد جواب، ما أعرف الجواب. الاستفهام الاستنكاري أسأل جاي أنكر على المقابل بطريقة السؤال، هذا واضح، بطريقة السؤال نستخدمها لحد اليوم، احنا نستخدمها. هذا يرضيك؟ عاجبك هذا؟ هذا مو ما جاي يسألاني. نعم اي هسه هذا هنا قد ما ينكر استفهام، مو نسميه استنكاري ولا حقيقي، نوع اخر. بس هنا الناس استفهام يعبر عنه على نحو الاستنكار، استنكاري، الله جاي ينكر. زين، كلمة الدين تطلق ويراد منها معنيان. كلمة الدين في القرآن تطلق ويراد منها معنيان. المعنى الأول هو الشريعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني ومن يبتغي غير الإسلام شريعة ومنهاجا. إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الشريعة هي شريعة الإسلام، هذا معنى. الثاني، تطلق كلمة الدين ويراد منها الجزاء، كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى، الجزاء. وقد جاءت في هذه السورة كلمة الدين بمعنى الجزاء. منين نفهم أن الدين هنا أنا وارد بمعنى الشريعة لو بمعنى الجزاء؟ من خلال سياق الآيات، واضح؟ جاءت هنا بمعنى الجزاء، يعني يوم أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالجزاء، يعني جزاء شو وقت؟ يوم القيامة، يعني يكذب بيوم القيامة وبيوم اللي هو يوم الجزاء. ومعنى التكذيب بالدين أو بالجزاء أو يوم الجزاء معناه عدم الإيمان وعدم الاعتقاد بترتب الجزاء على ما يفعله الإنسان من أفعال الخير والشر. ما يترتب أي أثر على أفعال الإنسان، لا فعل الخير أكو الله راح يجازي يوم القيامة، ما يؤمن بهذا الشيء، ولا أفعال الشر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة راح يجازي عليها أو يعاقب عليها، ما يؤمن بهذا الشيء. أي أن المكذب بالدين لا يؤمن بأن هناك ثوابا وأجرا ينتظره إذا ما أطاع الله سبحانه وتعالى وامتثل أوامر الشريعة. وكذلك المكذب بيوم الدين هو لا يؤمن بأن هناك عقابا ينتظره إذا ما مارس الذنوب والموبقات. والتكذيب بالدين واقعا تكمن خطورته بأنه من جهة يصرف الإنسان ويبعده عن دواعي الخير، ما يخلي يسوي أفعال الخير. ليش ما يسوي الخير؟ لأن هو ما يؤمن بالدين، ما يؤمن أكو يوم جزاء، فبالتالي يصرفه عن كل ما هو خير. من جهة أخرى يسارع به إلى الشر الذي يميل إليه الإنسان بطبعه، إنسان بطبعه يميل، واضح، للشر، لأعمال الشر، خصوصا إذا كان جميل، واضح، أو ظاهره جميل زين، أو فيه لذة أو ما شابه ذلك زين. بعدين يذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية: فذلك الذي يدع اليتيم. هذا هو الأثر الأول من آثار التكذيب بالدين، وهو دع اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الدع هو الدفع الشديد أو الدفع بقوة. واضح؟ الدفع بقوة إيش يسمي القرآن؟ دع. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. شنو يعني يدفعوهم دفع؟ خو مو يوم القيامة يقول تفضل جهنم يروح مثلا؟ يروح دفع. لا دفع مو سهل. دفع يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا شديدا. وصيغة المضارع في الفعل: فذلك الذي يدع اليتيم، جاء بصيغة المضارع وليس بصيغة الماضي، مو فذلك الذي دع اليتيم. صيغة الفعل المضارع، صيغة المضارع في هذا الفعل يدع تدل على استمرارهم على مثل هذا العمل في حق الأيتام، مو مرة واحدة مسويها، هم باستمرار يدعون اليتيم يعني يدفعونه. فلم يقل فذلك الذي دع اليتيم، لو قال دع اليتيم مرة واحدة قد نفهم، قد دع مرة واحدة. يدع تفيد دائما، فعل مضارع يفيد الاستمرار، يدع اليتيم. فبسبب تكذيبه بالجزاء ويوم الجزاء وعدم إيمانه به، فإنه لا يقيم وزنا، هذا الإنسان الذي يكذب بيوم الدين لا يقيم وزنا لليتيم، لذلك تجده يتعامل معه بجفاء، بغلظة، بقسوة. زين. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تريد لا تطي لا تطي، بس لا تنهره، احنا المنهين عنا ما ننهر، نريد ما ننطي لا ننطي، بس نرد بلطف، نرد من دون إهانة وتجريح وانتقاص. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تريد لا تطي لا تطي، بس رد بلطف، وأما السائل فلا تنهر. الإسلام، القرآن اعتنى كثيرا باليتيم، والله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن آيات عديدة تدل على ضرورة الاهتمام بإيواء اليتيم، وضرورة كفالة اليتيم وتأديب اليتيم. الإنسان بعد أن يولد يبقى بحاجة إلى أمه وأبيه لعدة سنوات. الإنسان مو مثل الحيوان، الحيوان هذا فرق همات، واحد من الفروق. حيوان من ينولد يبقى فترة بس تفطم أمه ينفصل عنها بعد انتهى الموضوع. الإنسان لا، يبقى بحاجة إلى أمه وأبيه لعدة سنوات، لا يستغني عنهما إلا بعد أن يكبر ويشب ويعرف ويتعرف على الحياة وعلى مشاكل الحياة. بعد ذلك من يكبر بإمكانه أن ينفصل عن أمه وأبيه. فإذا فقد الإنسان أباه وهو ما زال مولود صغير، فإذا فقد أباه فقد فقد سناد حياته وعماد حياته، فلذلك فهو بحاجة إلى من يحميه، بحاجة إلى من يأويه، بحاجة إلى من يكفله. لذلك جاءت الروايات تحث المسلمين والآيات على كفالة اليتيم، على الاهتمام باليتيم، على رعاية اليتيم. ليش؟ لأن هذا بحاجة بعد إلى رعاية إلى أن يكبر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كفل يتيما من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه، يوكل من ما يأكل، من طعامه ويشرب من شرابه. من كفل يتيما من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة. روايات كثيرة في هذا المضمون. طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك، تتعامل وياه كأنه ابنك. وهكذا روايات كثيرة جدا تحث على الاهتمام باليتيم. بلغت عناية الإسلام بترفيع مقام اليتيم ولزوم العطف عليه أن قرن الإحسان إلى اليتيم بالإحسان إلى الوالدين. قد الوالدين لهم منزلة عظيمة، الله قرن الوالدين بمن؟ به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من هذا القرن يفهم العلماء منزلة الوالدين العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يعني دائما الشيء عندما يقرن بالعظيم يكون عظيما، دلالة على عظمته، على أهميته، على منزلته. فالوالدين الله قرنهم به، وقرن اليتيم بمن؟ بالوالدين. فنفهم من هذا منزلة الوالدين ومنزلة اليتيم أيضا، منزلة اليتيم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. زين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو الأثر الثاني الذي يظهر على من يكذب بالدين، يكذب بيوم الجزاء، وهو عدم الحظ على طعام المسكين. يحض أي يحرض ويرغب الآخرين على شيء. يحض الناس على شيء يعني يحرضهم، يحثهم، يرغبهم أيضا، مو فقط مرة حث ومرة حث مع ترغيب. هذا هو الحظ. نتيجة تكذيبه بيوم الجزاء هذا الإنسان هو لا يطعم المسكين، بس لا مو فقط هو لا يطعم المسكين بل ولا يحض الآخرين على ذلك أيضا. مرة واحد ما يطعم المسكين، كان ما عنده قدرة، بس يحض الآخرين، يحث الآخرين، يرغبهم على إطعام المسكين. زين. والاهتمام بالفقراء، إطعام الفقراء والمساكين لا يختص بالمقتدرين فقط، الكل مكلف به، حتى لو كان على مستوى تشجيع الآخرين وتحفيزه. الله كأنه يقول إذا ما تقدر أنت تطعم بنفسك حث الآخرين على أطعامهم. واضح؟ فيصير الكل مكلف بالحظ على إطعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الأثر الثالث الذي يظهر على من يكذب بالدين ويكذب بيوم الجزاء، وهو السهو عن الصلاة، عن الصلاة وليس في الصلاة. والمراد من السهو عن الصلاة أي الغفلة عنها بشكل كامل، أو تأخيرها عن أوقاتها من دون عذر شرعي وبشكل متكرر. يومية الصلاة ب12 ظهر، هو شو وقت يصليها؟
بالأربعة،
بالخمسة، يومية من دون عذر، أو لا حتى يخليها وراء المغرب بالليل قبل 12 قبل لا ينام، يوميا وبشكل متكرر ما يهتم بيها، ما يهتم بأوقاتها. هذا يقول هذا يشمل الآية: من الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول السيد الطباطبائي رحمة الله عليه: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول أي غافلون لا يهتمون بها ولا يبالون أن تفوتهم بالكلية. بشكل عام تفوتهم ما يبالي، ولا أو في بعض الأوقات أو تتأخر عن وقت فضيلتها، وهكذا ما يبالي تأخر عن وقت فضيلتها، ما تتأخر صليها من وقت، ما يصليها من وقت، وبشكل متكرر. هذا يصير مصداق من مصادق الذين هم عن صلاتهم ساهون. هسه هو ملتزم يوميا يصلي في وقتها،
اليوم صار عنده شغل اضطر أن يصليها بالأربع العصر، ما يعتبر من الذين هم عن صلاتهم ساهون. واحد زين، كلمة ويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هو لفظ الذم والسخط. إنسان من يبين أنه ساخط على نفسه، يذم نفسه، يقول يا ويلي، لفظ الذم والسخط. واضح؟ كل إنسان مكروب يعبر بمن؟ بكلمة ويل. زين، يقولون أصلها أصل ويل، وي لفلان، وي واو يا لفلان. ثم كثرت في كلامهم، يعني كثر استعمالها، فوصلت باللام، يعني الياء وي وصلت بمن؟ باللام، صارت ويل لفلان، وصلت باللام. وقيل ويل ومعناها دعاء بالعذاب. واضح؟ دعاء بالعذاب، من يريد واحد يدعو على المقابل بالعذاب، يدعي عليه بالعذاب، يقول له يا ويلك أو ويلك، وهكذا. زين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روي عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني أمير المؤمنين هو يكمل، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها. بعدين الذين هم يراءون، هذا هو الأثر الرابع لمن يكذب بيوم الدين، وهو الرياء في العمل. طبعا هنا الرياء مو فقط في الصلاة، الرياء في العمل بشكل عام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خش، الذين هم يراءون بشكل عام، يراءون، واضح؟ بشكل عام يرائي. الرياء والسمعة آفتان عظيمتان وخطيرتان بنفس الوقت، يهددن كل إنسان مؤمن، لأن ما مؤمن أصلا ما يصلي، ما مؤمن أصلا ما يسوي عمل الخير، صح لو لا؟ بس المؤمن هو الذي يعمل شنو؟ عمل الخير. فبالتالي الرياء والسمعة يهددان الأشخاص المؤمنين. والرياء هو أن يقوم الإنسان بعمل ليراه الناس، هذا معنى الرياء، يرائي، يعني يقوم بالعمل من أجل أن يراه الناس. والسمعة هو يقوم بعمل ويكون هدفه أن يصل ما قام به لمسامع الناس، ناس تسمع عنا أبو فلان يجي قام يسوي مثلا، هاي يصحون شنو؟ سمعة. الرياء والسمعة، الرياء والسمعة عملان من يعتبران من علامات النفاق. الإنسان لا، إذا يعمل من أجل أن يراه الناس أو يعمل من أجل أن يسمعون بعمله الناس، هذا من علامات النفاق. يقول القرآن الكريم عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، كما أنهم لا يساعدون الآخرين، ما يقدمون مساعدة للآخرين إلا مجبورين، مكرهين، مضطرين، مو عن رضا وقناعة. يقول تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بناء على الروايات الشريفة، الروايات تبين لنا أن المرائي يمتلك ظاهرا جميلا وباطنا مريضا. كارثة المرائي، فالظاهر هو من أهل الخشوع، هو من أهل الخضوع، هو من أهل التواضع، ولكن في الباطن فإنه لا يتوانى عن الذنب والعياذ بالله. في الظاهر كما يقول أحد العلماء هو حمل وديع، وفي الباطن ذئب. المرائي بدل أن يكسب الآخرة بالدنيا بأعمال الدنيا، فإنه يترك الآخرة من أجل الدنيا. هذا معنى المرائي، يترك الآخرة وثواب الله من أجل الناس يشوفونه ويقولون عن نقرش عالمي. زين، الرياء في الثقافة الإسلامية هو نوع من أنواع الشرك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عن الشخص الذي يعمل الخير لكن ليس لله بل ليسمع الناس بعمله ويمدحوه، يقول هو مشرك. الإمام صادق ثم يتلو هذه الآية: لا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن المرائي يعمل من أجل أن يراه الناس طلبا للمنزلة في قلوبهم، وهذا واحد من أسبابه ومن أهم أسبابه هو التكذيب بيوم الجزاء، أو لا أقل التشكيك بيوم الجزاء، أو ضعف الإيمان بيوم الجزاء، ويظل ينظر يعني يطلب من عمله أن يراه فلان وفلان. وإلا لو كان إيمانه مو ضعيف أو ما عنده تشكيك، ولو كان إيمانه قوي بيوم بالجزاء، كيف يمكن للإنسان أن يترك ثواب الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى الناس ويتزلف إليهم؟ وهم الناس هم محتاجين الله، هم كل هالناس محتاجين الله. يقال أن الرياء من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة، تعاضدت الآيات والروايات على ذمه. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جمع أصحابه في اليوم، قال لهم: أنتوا آمنتوا بالله، آمنتوا بالأنبياء، آمنتوا بي خاتم الأنبياء والمرسلين، ما مشركين أنتوا، بس أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ هذا شنو الشرك الأصغر بعد؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة، النبي كمل، يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جاز العباد بأعمالهم، مني جاز العباد، كل واحد ينطي جزاءه، شي يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. روحوا لمن كنتوا تراءون تعملون، حتى ابو فلان يباوع لك وحج فلان يشوفك، روح له أسوأ محتار بروحة تلقاها يوم القيامة، محتار بروحة، أنت روح لأخذ أجرك بالعدة. وقال صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله تعالى عملا فيه مثقال ذرة من رياء. سأل فهم كل استخيمة. وقال صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم. بالعلن هو خوش إنسان، بس بالسر مو خوش إنسان. تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم. هذا أعمال الخير بالظاهر، مو الله، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء. أجارنا وأجاركم الله من الرياء. واقعا الآية الأخيرة: ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا الأثر الخامس للتكذيب بالدين من الآثار الخمسة التي تذكرها هذه الآية، هذه السورة المباركة، وهو المنع من الماعون. الماعون كل ما فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة. القرآن شو يعبر عنه؟ ماعون. كل ما يحتاج إليه الناس، كل ما يعين الناس ويرفع حاجة من حوائج الدنيا للناس، شو يعبر عن القرآن؟ ماعون. كالقرض تقرضه، هذا ماعون، يعني جاي تعون للمقابل. والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره. قبل يريد منك ماعون، يريد منك طاسة، يريد منك قدر، يريد منك خبزاية، يريد منك ملح شوية، يريد منك صار ولا هسا. قبل كانت موجود، هسا قلت ما طبيعي. يدق الباب، ماما دزتني عليكم تريد 3 قرص خبز، طبيعي صح لا لا؟ تريد راس بصل، تريد ملح شوية. هسا ما حد لاحظ. ذولا قبل كان يطردوهم، مثلا يجي قرصة خبز، يريد ملح، يريد راس بصل، يريد لماعون، يريد ما أعرف إيش حاجة من يطرده. فذولا يمنعون الماعون. هذا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير الماعون، قال هو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه. الإمام الصادق، أي متاع من البيت تعيره تنطيه، هذا نوع من أنواع الماعون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من منع الماعون جاره، يعني ما ينطي أي مساعدة الجارة ما يقدم، من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه. هذا قال أنا بعد لا حرف عيد عنك، أنت حير بنفسك. من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله. هذا ما تقوم لقائمة معناه اللي الله يوكل نفسه. قد واحد يقول أنا إذا أنطي الجار حاجة تجيني مكسورة، تجيني ما أدش بيها، ما جاري ما يحافظ على الحاجة. الإمام الصادق يجاوب في الرواية: سئل الإمام الصادق عليه السلام، سئلوه: إن لنا جيران إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح إن نمنعهم أو أن نمنعهم. إذا ما انطيناهم علينا جناح، يعني علينا إثم، نصير من الذين يمنعون الماعون. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك. إذا ما يحافظ على الحاجة يكسرها أو يفسدها، فأنت ما عليك أي جناح وأي إثم. هاي بعد أضرب هذا كل ما هو حول هذه الآية بشكل أو السورة عفوا وبشكل مختصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.